مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذا البيت العامر على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، رسالة إلى رئيس مصر، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم الأغر المبارك. لقد شاء ربي وقدر بغير ترتيب أن أقابل السيد الرئيس بالأمس، وحينما قابلته قال لي: يا شيخ محمد، أنا فاكر كلامك كويس. فقلت له: اسمح لي يا سيادة الرئيس أن أقول لك: اعلم أن الذي اختارك وولاك على مصر هو الله، فاجعل بربك كل عزك. قلت له: فاجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. كثير من الناس يتوجه ويتأثر بالقوى الظاهرة في الكون، كقوة الحكم والسلطان والجاه والمال والأفراد والأحزاب والجماعات والدول، فيتوجهون إلى هذه القوى يريدون رضاها، ويؤمنون أنفسهم من أذاها، وفي لحظة من اللحظات وبلا مقدمات يعلمون يقينا أن هذه القوى أوهن من بيت العنكبوت، فقوة الله جل وعلا هي القوة، وحكم الله هو الحكم، وإرادة الله هي الإرادة، وعز الله هو العز، وتمكين الله هو التمكين. فالملك ملكه، والفضل فضله، والحكم حكمه، والأمر أمره، والتدبير تدبيره، يملك في ملكه من شاء في الوقت الذي شاء، وينزع ملكه ممن يشاء في الوقت الذي يشاء. فالأمر كله بيد ملك الأرض والسماء، لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يفعل شيئا إلا إذا شاء الله جل وعلا وأراد. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فالملك كله لله جل وعلا، لا يقع شيء في كونه إلا بمشيئته وإرادته. فالإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة دينية شرعية، وإرادة كونية قدرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل يقول: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. فلا تزول دولة، ولا تسود دولة، ولا يزول حاكم، ولا يسود حاكم، إلا بأمر مالك الملك وأحكم الحاكمين. كل يوم هو في شأن جل جلاله، يغفر ذنبه، ويستر عيبه، ويفرج كربه، ويكشف همه، ويزيل غمه، ويأخذ ظالمه، وينصر مظلومه، ويقيل عثره، ويستر عوره، ويسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلا يتقدم ولا يتأخر قدر قدره. هذه عقيدة لا بد أن تثبت الآن في القلوب، لنعلم علم اليقين أنه لا يقع في كون الله إلا ما شاء وإلا ما أراد سبحانه وتعالى. فقال لي: أتذكر كلامك جيدا، فقد التقينا قبل شهر مع مجموعة من أهل العلم والفضل، وقلت له: يا دكتور محمد، أود أن أذكرك بقولة عمرو بن العاص. قال: وما هي؟ قلت له: يقول عمرو بن العاص: فاتح مصر ولاية مصر تعدل الخلافة، فوضع رأسه بين يديه وغرورقت عيناه بالدموع وقال: حملتني أمانة ثقيلة فذكرني بها بالأمس وقال: لا زلت أذكر كلامك جيدا. وافتتح المجلس مع أهل العلم والفضل بهذه العبارة وقال: اسمحوا لي أن أبدأ مجلسي بهذه العبارة التي ذكرني بها فلان، ولا زلت لا أنام الليل من ثقلها. ولاية مصر تعدل الخلافة، فمصر قامة، مصر قيمة، مصر كنانة الله في أرضه، مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. وها أنا ذا اليوم أذكر رئيس مصر بالأمانة وأقول له إنها أمانة ثقيلة، أنا لا أقف اليوم لأهنئك فحسب، وإنما لأذكرك بحملك الثقيل وأمانتك العظيمة التي حملك الله إياها واختارك شعب مصر لها. فالحمل كبير والمسؤولية عظيمة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أذكرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين، وأقر الحاكم الذهبي والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أقلت الغبراء وما أضلت الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. ومع ذلك لما ذهب إليه أبو ذر ليطلب منه الولاية وقال كما في صحيح مسلم: يا رسول الله ألا تستعملني، يعني ألا تمكنني من ولاية أو إمارة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فأنت الآن أثقل المصريين حملا، لأنه حمل ثقيل وأمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، وأنت مسؤول أمام الله جل وعلا عن كل مصري مسلم أو قبطي يعيش على أرض مصر. لا إخوان، لا حرية ولا عدالة، لا أحزاب، لا جماعات، بل أنت الآن مسؤول عن كل مصري يعيش على هذه الأرض الطيبة. فأذكركم يا سيادة الرئيس أن تبدأ حياتك بالذل والانكسار بين يدي العزيز الغفار، وبالسجود بين يديه جل وعلا في الليل والنهار. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أدب الشاكرين مع الله، أدب المنكسرين مع الله، الذين يعلمون أن النعم نعمه، وأن الفضل فضله، وأن العز عزه، وأن التمكين تمكينه. إن مكنوا انكسروا بين يديه جل وعلا، ازدادوا تذللا له سبحانه، ازدادوا قربا منه جل جلاله. انظروا إلى أدب الأنبياء، هذا أدب يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، حين مكنه رب العالمين ورد عليه أبويه، رد عليه أخوانه وأهله. ماذا قال؟ انكسر لله جل جلاله ونسي نشوة النصر والعز والتمكين. لم تحدثه نفسه بسهو ولا فخار، لم تحدثه نفسه بغرور أو استكبار، بل لجأ إلى مولاه وقال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وها هو نبي الله سليمان حين مكن الله له وأعطاه ملكا لم يعطه أحدا من قبله، حين رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده في طرفة عين، نظر إلى عرش ملكة سبأ حين رآه مستقرا عنده أمام عينيه وبين يديه، فلما رآه مستقرا عنده قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وتاج الأصفياء وسيد النبيين وإمام المرسلين محمد. انظر إليه وهو في طريقه إلى مكة، شرفه الله فاتحا منتصرا عزيزا، مكنه ربه جل جلاله. انظر إليه بأبي وأمي وقلبي وروحي، وهو على ظهر دابته يحمي رأسه ذلا لمولاه وشكرا لسيده جل في علاه، حتى تكاد رأسه أن تلامس عنق راحلته، شكرا لربه وانكسارا بين يديه وذلا بين يديه واعترافا له بالحمد والشكر جل جلاله. فعليك أن تشكر ربك وأن تنكسر بين يديه وأن تذل نفسك له سبحانه وتعالى. فأدب الشاكرين مع الله أدب رفيع في وقت العز والتمكين. لا تحدثهم أنفسهم بغرور أو سهو أو فخار، فضلا عن استعلاء أو استكبار. ومن هنا أذكرك يا سيادة الرئيس بالتسامح والتصالح مع كل مصري يعيش على أرض مصر، ممن أيدوك وممن منعوك أصواتهم. أعلنت ذلك وحسنا فعلت، لكن أهل مصر يراقبون وينتظرون، ينتظرون منكم تطبيقا عمليا. وكلنا إن شاء الله أمل في الله، يريدون تطبيقا عمليا لمبدأ التسامح، لمبدأ التصالح، لمبدأ العفو العام عن كل من لم يوافقك عن كل من عارضك. لا يجوز أبدا أن نخون هؤلاء، ولا يجوز أبدا أن نشكك في هؤلاء، فهم إخواننا وأهلنا وأبناؤنا وأهل مصر. كل مصري يعيش على هذه الأرض له حق عليك، وأنت لك حق عليه، فلقد صرت رئيسا لجميع المصريين بمسلميهم وأقباطهم. فحقق مبدأ التسامح الذي علمنا إياه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حين من الله عليه بفتح مكة. تعلمون ماذا فعل؟ لم يؤذ أحدا، ولم يقتل أحدا، ولم يعذب أحدا، ولم يسجن أحدا، وإنما قال للجميع: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وإن كان في سند الحديث ضعف، إلا أن ذلك معلوم لكل أهل التأريخ والسير، أنه ما عذب رجلا من أهل مكة، وما آذاه وما نهره. وكلكم يعلم ما الذي فعله أهل مكة بسيد الخلق وحبيب الحق: رموا النجاسة على ظهره، خنقوه حتى كادت أنفاسه أن تخرج، اتهموه بالكذب والسحر والجنون والشعر. ثم بعد ذلك رمي صلى الله عليه وسلم في المدينة من المنافقين، رمي في عرضه وفي شرفه على رأس أو على يد رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، الذي قال في حقه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال في حقه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال في حقه: سم كلبك يأكلك. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم مع من آذاه، مع من أعلن عليه الحرب في مكة والمدينة؟ ماذا فعل؟ سامح الكل، واستعلى على جراحه وآلامه، وقال لأهل مكة ما قال، حتى دخل أهل مكة بعد هذا الخلق النبيل في دين الله أفواجا. وأعجب لصنيعه صلى الله عليه وسلم مع رأس النفاق في المدينة الذي آذاه أشد الإيذاء، ومع ذلك لما مات رأس النفاق عبد الله بن أبي، والحديث في الصحيحين، جاء عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وعبد الله صحابي جليل مبارك، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اعجب معي، يطلب منه قميصه، يطلب عبد الله قميص رسول الله ليكفن فيه أباه رأس النفاق عبد الله ابن سلول. هل سمعت؟ هل تصدق؟ ولد رأس النفاق صحابي مبارك يأتي للنبي صاحب الخلق المبارك ليطلب منه قميصه الذي يلبسه، ليه؟ يريد هذا الابن البار مع أبيه رأس النفاق أن يكفنه في ثوب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله ما تردد رسول الله، بل أعطاه قميصه ليكفن فيه والده. فلما كفنه عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يقوم معه ليصلي عليه، فقام المصطفى مع عبد الله ليصلي على رأس النفاق، ووضعت الجنازة، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام إليه عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله، ماذا تصنع؟ يشد عمر ثياب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصلي على رأس النفاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى. وفي رواية أحمد يقول عمر: فقمت حتى وقفت في صدر النبي أي وقف في وجه النبي وقال له: يا رسول الله، أعلى عدو الله عبد الله بن أبي تصلي على رأس النفاق؟ أنسيت أنه قال كذا يوم كذا وكذا، وقال كذا يوم كذا وكذا؟ ورسول الله يبتسم، ورسول الله يبتسم، يقول عمر: فلما أكثرت عليه، أي على رسول الله، قال لي: أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر، اتركني، ارجع يا عمر. ثم قال: لقد خيرت فاخترت، لقد خيرت فاخترت، فقد قال الله لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ثم قال صاحب الخلق: والله لو أعلم أني إن استغفرت، إن زدت عن 70 لغفر له لزدت، والله لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت. ثم قام وصلى عليه ومشى معه في جنازته حتى فرغ من دفنه. يقول عمر: فعجبت من جرأتي على رسول الله، والله ورسوله أعلم. ثم قال: فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزل على رسول الله قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه رسائل أوجهها لرئيس مصر ولكل مسؤول سيتولى المسؤولية والأمانة معه. لا نريد انتقاما، ولا نريد تشفية، ولا نريد حقدا، ولا نريد حقدا، وإنما نريد تسامحا، نريد تصالحا، نريد رحمة، نريد خلقا نبيلا، نريد خلقا نبيلا، وكلاما عذبا جميلا، وعملا صادقا بناء. لا نريد هدما، لا نريد إثارة، لا نريد دماء، لا نريد أن تمزق الأشلاء أو أن تسقط قطرة دم واحدة على أرض مصر الطيبة، بل ادعوا للتصالح، ادعوا للتسامح، ادعوا للخلق وللعمل بالتنظير والتطبيق. ثم أقول له: يا سيادة الرئيس، ابدأ من الآن باختيار الكفاءات والبطانة الصالحة، اختر لك بطانة صالحة من أهل التخصص في السياسة والاقتصاد والإعلام والتعليم وغير ذلك، فضلا عن أهل الفضل والعلم من العلماء، من علماء الأزهر وغير الأزهر. اختر لك بطانة صالحة وقدم الأكفاء من أهل مصر، من أهل مصر، لا من حزب ولا من جماعة، بل قدم الأكفاء من أهل مصر، كل في تخصصه. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. اختر بطانة صالحة تأمرك بالمعروف وتحضك على المعروف، تأمرك بالخير وتدلك على الخير. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وهو يتولى الخلافة، قال: ومن أراد أن يصحبنا فليصحبنا بخمس أو فليفارقنا. من أراد أن يصحبنا فليصحبنا بخمس أو فليفارقنا. يعيننا على الخير ما استطاع، ويرفع إلينا حاجة من لا يستطيع أن يرفعها لنا، ويدلنا على الخير الذي لا نهتدي إليه، ولا يغتابن عندنا أحدا، ولا يعرضن لما لا يعنيه. فاختر بطانة صالحة تحضك على الخير وتدلك عليه، واختر الكفاءات من أهل مصر بغض النظر عن انتماءاتهم أو أحزابهم أو جماعاتهم، بل اختر من أهل مصر الكفء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين وليس كذلك، ففيه حسين بن قيس وهو ضعيف، لذا يصححه بعض أهل العلم موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحكمون عليه بالضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. خيانة أن تختار رجلا من أهلك أو من حزبك أو من جماعتك أو من المقربين لك وهو ليس كفءا وليس أهلا، بل اختر الأمين، اختر القوي، اختر الكفء في تخصصه، لأن مصر الآن وهي مليئة بالكفاءات ومليئة بالقدرات ومليئة بالطاقات والمواهب من شبابنا وعلمائنا وآبائنا، فلا ينبغي أبدا أن نتجاهل الشباب، ولا يجوز أن نتجاهل الآباء والعلماء. فمصر لن تبنى إلا بسواعد شبابها وأبنائها وعقول آبائنا وكبرائنا وعلمائنا. فالأمة التي تستغني عن الكبار أمة محكوم عليها بالفشل، والأمة التي تستغني عن الشباب أمة محكوم عليها بالضعف والهزيمة. فاختر بطانة صالحة وقدم الأكفاء. ثم العدل، لن تقام مصر إلا بالعدل، بل لن تقام الدنيا إلا بالعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مصر لن تقام بالظلم، بل ما زلزل مصر إلا الظلم، فالله يكره الظلم وحرم الظلم على نفسه وعلى عباده. وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نريد أن تنعم مصر بالعدل مع كل أحد يعيش على أرضها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: إذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. وإذا لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة، فالدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام، ولا تدوم مع الظلم والإسلام، لأن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. نريد العدل، فلن تقام مصر إلا بالعدل. ومن العدل أن تعامل أقباط مصر بالعدل، بل بالبر والقسط، وقدم الله البر على القسط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. نريد معاملة بالبر والعدل مع أقباط مصر، مع نصارى مصر، فوالله ثم والله لن نقبل أبدا أن يظلم نصراني أو قبطي يعيش معنا على أرض مصر. فمصر ليست ملكا للمسلمين فقط، وإنما هي ملك للمسلمين والأقباط الذين يعيشون على أرضها. أقولها لله، أقولها لله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فهل تقبل أيها المسلم الذكي أن يكون رسول الله حجيجك يوم القيامة بين يدي الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ هل تقبل ذلك؟ لا والله. وأقول لقد أجمع المسلمون، نقل ذلك الإجماع الإمام ابن حزم وغيره، أن حماية أهل الذمة ممن يعيشون بين أظهرنا واجبة علينا نحن المسلمين من أي اعتداء خارجي أو داخلي، ولا معنى إطلاقا للاستقواء بالخارج، لأنهم يخشون شيئا في مصرنا بعد تمكن المسلمين. لا ورب الكعبة، بل اطمئنوا اطمئنوا، فشريعة الله عدل كلها ورحمة كلها وبركة كلها وخير كلها، وأنتم جميعا بفضل الله تبارك وتعالى مأمورون بأمر الله وبأمر الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تؤمنوا أهل الذمة ممن يعيشون أهل الذمة، أي أهل العهد، أي أهل الحق، أي أهل الحرمة، كما قال النووي وغيره، امتثالا منا نحن المسلمين لأمر ربنا ولأمر نبينا. بل من قتل معاهدا أو معاهدا، من قتل معاهدا حرم الله عز وجل عليه الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، والحديث رواه البخاري وغيره. فلا بد أن يطمئن النصارى في مصر. ثم أقول: فليطمئن الليبراليون والعلمانيون ومن يخالفوننا في الرأي. أرجو أن يعلم الجميع أن مصر الآن تحتاج إلى صفحة جديدة مشرقة، وأن نطوي صفحة الماضي تماما، أن نطوي صفحة التخوين، وأن نطوي صفحة التشكيك، وأن نطوي صفحة إساءة الظن. وأنا أقول على منبر النبي محمد: إسلامنا يحرم علينا أن نكره أحدا على الدخول في ديننا بعد الدعوة والبلاغ بالحكمة والموعظة الحسنة. أكرر، إسلامنا يحرم علينا أن نكره أحدا على الدخول في ديننا بعد الدعوة والبلاغ بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا كان الإسلام لا يحل لنا أن نكره أحدا على الدخول فيه بعد الدعوة والبلاغ، أفيجيز ويحل لنا أن نكره الآخرين على اعتناق آرائنا وأفكارنا وأطروحاتنا؟ لا ورب الكعبة، هيهات هيهات يا أخي. لو أراد الله أن يجعل الناس طبعة واحدة من الإيمان والخلق لكان، قال ربنا نبينا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت، أي أفأنت يا محمد، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أبدا، ما استطاع نبينا ولن يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه حكمة الله وإرادة الله. قال جل علاه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال جل علاه: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما دمت تدعو الناس وتبين الحق بحق وأدب وحكمة ورحمة وتواضع، ما عليك إلا أن تبين بهذا الخلق النبيل. لكن لا عليك أبدا أن تكره أحدا أو أن تعادي أحدا لمجرد أنه خالفك الرأي. فأنا أطمئن الجميع وأود من شبابنا وأولادنا وأحبابنا ممن يتعاملون مع شبكة الإنترنت ويتعاملون مع وسائل الإعلام، وأود من أهلنا جميعا من المسلمين أن يبدأوا صفحة جديدة مع سائر شعب مصر من المخالفين والمعارضين وغير المؤيدين. وأقول لكم ولا تنسوا مني هذه العبارة: أروا الله من أنفسكم خيرا، أروا الله من أنفسكم خيرا. أخاطب الشباب الملتزم، أخاطب الشباب الملتزم وأقول له: أنتم الآن مرصودون، أعلم أنكم مرصودون في كل لحظة، لكن أجهزة الرصد الآن عليكم شديدة. أنتم تتهمون بأبشع التهم وأشنع التهم، حتى ولو لم ترتكبوا تهمة واحدة ولا زالت نغمة الاتهام للسلفيين وللإخوان وللإسلاميين لا زالت عالية الوتيرة. نريد أن نصبر وأن نحلم وأن نكون حكماء وأن نتأنى. حذاري، حذاري أن تنتقم أو أن تثأر لشعورك بشيء من القوة أو بشيء من الاستعلاء. أبدا أبدا، بل لو سمعت الآن أذن أيا كان نوعه فاصبر، فاصبر حتى لا يقال بأنهم الآن يشعرون بالقوة ويشعرون بالتمكين ويريدون أن ينتقموا من المخالفين. لا، بل نريد أن نعلن لأهل مصر، لا لا لا، بل للدنيا كلها: ها هم الإسلاميون، ها هم المسلمون حين يمكنهم رب العالمين، لا يزدادون إلا ذلا، لا يزدادون لله إلا انكسارا، لا يزدادون مع الخلق إلا رحمة ولينا وتواضعا وانكسارا ولينا. نعم، نريد أن يرى الناس منا هذه الصورة الطيبة، هذه الصورة المشرقة. قال ربنا لحبيبنا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أحبابي، لن نستطيع أن ننتزع الصورة المشوهة من بعض العقول والقلوب التي بثها وصورها بعض الإعلاميين لن نستطيع أن نطمسها في القلوب أو أن نقتلعها من العقول إلا بالخلق العذب، إلا بالخلق النبيل، إلا بالقول الصادق، إلا بالعمل الصالح، إلا بالإبداع والإتقان في كل ميدان من ميادين الإنتاج والحياة. أسألكم بالله، أستحلفكم بالله، اشهدوا شهادة عملية خلقية لدين الله لتشكروا الله على نعمه، اشهدوا شهادة عملية خلقية بقول صادق، بكلم عذب نبيل، بعمل خالص صالح في كل ميدان من ميادين الحياة، لنقول لأهل الأرض: ها هم أبناء الإسلام، ها هم أبناء محمد عليه الصلاة والسلام. اشهد لدينك، اشهد لدينك، اشهد لوسام الشرف الذي زينك الله به، لسنة النبي للحية، اشهد لها، اشهدي لحجابك شهادة خلقية عملية، اشهد لإسلامك. فكلنا شهد للإسلام بلسانه، لكن من منا سيشهد الإسلام بلسانه وجنانه وأقواله وأفعاله وأحواله؟ أعلم أن الأمر عسير، لكنه يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. ثم أخاطب الرئيس أيضا أن يولي اهتماما بالغا وكبيرا بالمهمشين والفقراء والمساكين وأطفال الشوارع وأصحاب العشوائيات من الفقراء، فمنهم من لا يجد المأوى ومنهم من لا يجد المأكل. وأنا لست متعجلا، فأنا أعلم أن الإصلاح لا يأتي دفعة واحدة وإنما يأتي بالتدرج، وأرجو أن يعي أهل مصر جميعا هذه السنة الكونية: لا تنتظروا عصا موسى عليه الصلاة والسلام في يد رئيس الدولة ليحول الأوضاع في شهر أو شهرين، وإنما نعم أقول نحن سنصبر ونحن معك وسنراقبك وسننصح لك بصدق وأمانة. فابدأ العمل، حرك عجلة الإنتاج. وأنا أعجب لأول مرة يحدث ارتفاع في البورصة المصرية وتحقق مكاسب تقرب من 18 مليار مرة واحدة، ولأول مرة في تاريخ مصر، لأول مرة بدون جهد وبدون عمل، لأول مرة بفضل الله المحض، دخل قناة السويس في اليوم الواحد 100 مليون دولار لأول مرة. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ما علينا إلا أن نشهد لديننا شهادة عملية واتركوا النتائج لرب البرية، فالفضل فضله وخزائنه لا تنفد. انظروا ماذا أنفق جل جلاله منذ خلق السماوات والأرض. ما عليك إلا أن تستغفر، وإلا أن تحقق الإيمان والعمل الصالح والخلق النبيل والصدق في القول والأمانة في الفعل والبذل والإنتاج والعطاء لله ثم لهذا البلد، واترك النتائج إلى الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أم مصر تحتاج إلى وحدة الصف، تحتاج إلى تعاون الجميع، تحتاج إلى نبذ الفرقة، تحتاج إلى التكامل وإلى نبذ التآكل، تحتاج إلى البناء لا إلى الجدال والمراء. ورسالة الأخيرة إلى القائمين على الإعلام أؤجلها في دقائق معدودات حتى لا أشق على إخواني ممن يجلسون قبل الجمعة خارج المسجد في الشمس. أسأل الله أن يحميني وإياهم وإياكم من حر جهنم، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين وسعادة وأمن ورخاء واستقرار هذا البلد الكريم الأمين، إنه ولي ذلك وقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأود أن أوجه رسالة إلى الإعلام وإلى الإعلاميين، فالإعلام لعب دورا خطيرا في المرحلة الماضية في تمزيق الصفوف وتشتيت الشمل وإثارة الشكوك وإساءة الظنون والبلبلة. وأقول الكلمة أمانة عظيمة، الكلمة أمانة ثقيلة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأقول قال الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد ينال الرجل رضوان الله بكلمة، وقد ينال سخط الله بكلمة. نريد أن نطوي صفحة الماضي، لا أريد العتب أو العتاب، ولا أريد أن أقع فيما أحذر منه من التشكيك والتخوين وسوء الظن، حتى لا أقع فيما أنهاكم عنه، وإنما أذكر الجميع أن يبدأوا بداية جديدة من أجل الله، ثم من أجل هذا البلد. نريد أن نبني بلدنا بكل السواعد، بكل العقول، بكل القلوب. نريد ألا نشكك في بعضنا البعض، وألا نسيء الظن ببعضنا البعض. نريد أن يتبنى الإعلام إعلام الإنارة، وأن يتخلى عن إعلام الإثارة. ما الحرج في أن نبدأ من جديد إعلاما جديدا نبني به بلدنا ونعمر به وطننا؟ وننصح للمسؤولين نصيحة مهذبة مؤدبة جميلة، لا أن نشكك في كل قول وفي كل فعل، حتى تظل البلد مشلولة متوقفة في مكانها. لا نريد أبدا أن نقول من اليوم إن هناك من يريد أن يحطم البلد أو أن يكسر مؤسسات البلد إلى غير ذلك. فأنا أرى أن الخطوة العملية الأولى لإعلامنا أن يبدأ من جديد مرحلة البناء بأخطر مراحل البناء، ألا وهي بناء الثقة. بناء الثقة، كنت أود أن أفرد موضوعا كاملا بهذا العنوان، بناء الثقة. يبدأ إعلامنا هذا البناء أن يجدد الثقة في المؤسسات، في مؤسسات الدولة، حتى لا تحطم ولا تسقط. نريد أن ننسى تماما صفحة التشكيك في مؤسساتنا. من أخطأ يحاسب بعدل وحق، أما أن نشكك في الجميع بدعوى أنه لا يوجد في مؤسسة واحدة من مؤسساتنا شريف، فهذا كذب وهذا تخوين ليس من دين الله ولا من دين رسوله ولا يقبله عقل عاقل. فيجب أن يبدأ إعلامنا من جديد بناء الثقة في كل مؤسسات الدولة وفي كل أفراد الوطن وفي كل أفراد الشعب، لنعمل ولننهض. فالإعلام قادر بإذن الله أن يحرك عجلة التنمية وأن يحرك عجلة الإنتاج ببناء الثقة في الأفراد وفي المؤسسات، لنعمل معا لننهض ببلدنا معا. فلقد قلت مرارا وتكرارا لا يستطيع حزب الحرية والعدالة، ولا تستطيع جماعة الإخوان، ولا يستطيع حزب النور، ولا يستطيع السلفيون، ولا يستطيع الليبراليون والعلمانيون أن يحمل فصيل منهم وحده مصر. كررت ذلك مرارا، وقد تبين لكم بفضل الله جل وعلا صدق ما أقول، فمصر أكبر بكثير من أي فصيل من هذه الفصائل. فواجب على الجميع أن يعمل معا، واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فعلى إعلامنا أن يبدأ، وعلى الشرفاء من الإعلاميين أن يبدأوا، ولننسى الماضي ولنبدأ من جديد، وكل أمل في الله جل جلاله، ثم في شعب مصر الذكي الزكي العبقري، أن نتجاوز الأزمة وأن نتجاوز المحنة. ولقد قلت في الأيام الماضية: يا مصر، لقد عهدك التاريخ صخرة من معدن الحق، تحطمت عليها كثير من سيوف أهل الباطل، وستتحطم عليها أيضا المحن والفتن التي تمر بها. قلت: يا مصر، لئن كانت أزماتك في التاريخ كثيرة فإنها إلى انفراج عاجل، وإن أزمتك هذه وإن طالت فإنها أيضا بإذن الله إلى انفراج عاجل. كررت ذلك، وكثير منكم يحفظ هذه الكلمات. فعندي أمل أن الله جل جلاله لن يخزي مصر أبدا، ولن يضيع مصر أبدا. فلقد كتب في التوراة المنزلة على قلب نبي الله موسى: من قصد مصر بسوء قصمه الله. فمصر في معية الله، وفي رعاية الله، وفي عناية الله، فعلينا أن ننهض بهذا البلد، فهي وصية رسول الله محمد لنا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. هذا ما تيسر لي من نصح في أول رسالة لي لرئيس مصر. ولا أنسى أن أذكر الجميع بالدعاء له، فحمله ثقيل وأمانته كبيرة. أسأل الله أن يوفقه وأن يسدده. اللهم وفقه، اللهم سدده، اللهم أمده بمدد من عندك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة النافعة التي تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وتنهاه عن الشر ولا تحضه عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي كل أمورنا خيارنا، اللهم ولي كل أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تنزل على مصر من رحماتك ومن بركاتك. اللهم أنزل على مصر من رحماتك ومن بركاتك. اللهم أنزل عليها من رحمات السماء، واستخرج لها من بركات الأرض. اللهم إن شعب مصر قد صبر صبرا كالجبال الراسيات، فأعطه أجر صبره يا رب الأرض والسماوات. اللهم وسع رزقه، اللهم وسع رزقه، اللهم وسع رزقه، اللهم بارك في سعيه، اللهم احفظ شبابه، اللهم احفظ شباب مصر، اللهم استر نساء مصر، اللهم بارك في أهل مصر، اللهم بارك في أهل مصر. اللهم إني أسألك لهذا البلد الكريم أن تجعله في عنايتك وحمايتك. اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك. اللهم فرج كربه، اللهم اكشف همه، اللهم أذهب غمه، اللهم أذهب غمه، اللهم أقل عثرته، اللهم استر عورته، اللهم تول أمره، أمر هذا البلد الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من الحقد والغل والحسد، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، اللهم اكفنا شر الحاقدين، واكفنا شر الحاسدين، واكفنا شر الظالمين، واكفنا شر المجرمين، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم احقن دماء أهلنا في سوريا، اللهم احقن دماء أهلنا في سوريا، اللهم انتقم من عصابة الإجرام والظلم والظالمين. اللهم استر نساءهم، واستر أعراضهم، وتول أمرهم، وارحم أطفالهم، وارحم شيوخهم، واحقن دماءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تكتب لأولادنا في اختباراتهم وامتحاناتهم النجاح والتوفيق والسداد. اللهم ذكرهم ما نسوا وعلمهم ما جهلوا. اللهم اجعلهم قرة عين لنا ولآبائهم ولأمة محمد في الدنيا والآخرة. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمه منك يا عزيز يا غفور. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واختم لنا بالصالحات والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن نكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة
من بيوت